إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فلازلنا في بيان كتاب القصاص من كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي والمتوفى عام 600، وقد بينا فيه حتى الآن 3 أحاديث، والدور على الحديث الرابع وهو يتعلق بكيفية القصاص، كيف يكون القصاص. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مردودا بين حجرين، وجد رأسها مردودا بين حجرين، مردودا يعني مكسرا بلا إبانة، بلا إبانة. فقيل: من فعل هذا بك؟ قيل لها وهي لا يزال بها رمق: من فعل هذا بك؟ فلان فلان. وقد جاء في بعض الروايات أنها قالت لا لا لا، إلى أن ذكر يهودي، حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها، أومأت برأسها أي نعم، يعني هذا هو الذي فعل بي. فأخذ اليهودي فاعترف، فأخذ اليهودي فاعترف، فلا بد من إقراره واعترافه. وأما إذا لم يعترف فتبقى هذه مجرد دعوة، فيحلف ويبرأ، إلا أن يكون هناك لوث، إلا أن يكون هناك لوث فتجري القسامة، فتجري القسامة. وسيأتينا يعني خلافهم في هل يكون هذا لوث أو لا يكون، وبعضهم يرجح أنه لوث لأجل أن الإنسان في مثل هذه الحالة يبعد عنه الكذب، واحد يموت في سياقة الموت فهل يختم حياته بكذب؟ فلما كان احتمال الكذب في مثل هذه الحالة بعيدا فبعضهم يعد هذا لوثا، ولعل هذا يعني أقرب أيها الإخوة. فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرد رأسه بين حجرين، فكما فعل يفعل به. ففي هذا يعني أن القصاص يكون مساواة ومماثلة وكيفية، ففيه رد على أبي حنيفة في أنه يعني لا قود إلا بالسيف، أنه لا قود إلا بالسيف، ففيه أن القصاص يكون بالسيف وبغيره. قال: ولمسلم والنسائي عن أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح، على أوضاح، على أوضاح يعني من أجل أن يسلب أوضاحا عليها، والأوضاح جمع وضح، وهي الحلي من الفضة، وسميت أوضاح لأنها يعني تبرق وواضحة. فأقاده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في الشرح تكلم ابن الملقن عن هذا اللفظ، قال ولمسلم والنساء، قال هذه الرواية التي عزاها لمسلم ليست فيه بهذا اللفظ، وإنما لفظه فقتله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين حجرين، فقتله يعني بدل فأقاده، فقتله بدل فأقاده. فالحاصل أن لفظ فأقاده ليس عند الإمام مسلم، وإنما هو عند النسائي وإسناده صحيح، وإسناده صحيح، إسناد هذه اللفظة صحيح، وسينبني عليه يعني مسألة ستأتينا. فأقاده أي أن هذا قصاص، لأن الأحناف يتأولون لماذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل باليهود هكذا، على مذهبهم أنه لا بد من القول بالسيف، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا سياسة لم يفعله قصاصا. فنقول الرد عليهم بهذا اللفظ فأقاده، فأقاده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعلم أن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو قصاص لا سياسة كما ذكروا. وعندك ذكر الرواية التي ذكرها الإمام البخاري وفيها من قتلك فلان، فأشارت برأسها ألا، قال فقال لرجل آخر غير الذي قتلها فأشارت ألا، فقال ففلان لقاتلها فأشارت أن نعم، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين. يقول هذه الجارية وقاتلها لا أعرف اسمهما بعد الفحص، وهذا أيها الإخوة يسمى يعني علم المبهم، ويعني أحيانا يكون البحث عنه يعني مطلوب، فأحيانا يكون هناك إشكال لا يحل إلا بمعرفة هذا المبهم. قال الأوضاح حلي من فضة يتحلى بها، وسميت بذلك لبياضها، واحدها وضح. فهذا تفسير الأوضاح. قال والرد، الرد الكسر غير المبان، يعني هشم واحد مثلا جاء على يد إنسان وهشمها من غير إبانة، من غير انفصال، فهذا يسمى رد. فالرد هو تكسير الإيش؟ تكسير العظام من غير إبانة. قال ومعنى بين حجرين أنه وضع رأسها على حجر ورمى بحجر آخر، ورمى بحجر آخر. وفيه أنه يعني رجمه بالحجارة، والمعنى واحد، فسواء قيل رد رأسه بين حجرين أو رجمه بالحجارة فالمعنى واحد. وأما أحكامه، الحكم الأول قتل الرجل بالمرأة، قتل الرجل بالمرأة، فقتل النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليهودي بهذه المرأة، وهو إجماع من يعتد به. وعن علي أنه إذا قتل بها أخذوا نصف الدية إن شاءوا، يعني المقتول، أهل المقتول يأخذون نصف الدية إن شاءوا، وإلا أخذوا الدية. قال ابن عبد البر وهذا لا يصح، وهذا لا يصح، فإذا قتل الرجل بالمرأة وهذا إجماع بدون زيادة. كما قال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، النفس بالنفس. وأما قوله تعالى إيش الآية التي في سورة البقرة؟ والأنثى بالأنثى، نعم، كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والإيش والأنثى بالأنثى. فنقول ليس في هذا الأنثى بالأنثى، ليس فيه أن الرجل لا يقتل بالمرأة. نعم. الحكم الثاني: قتل الذم والمعاهد والمستأمن بالمسلم. الثالث: جواز سؤال الجريح من جرحك لفائدة تعرف الجارح من بين المتهمين ليطالب، فإن أقر ثبت عليه القتل كما جرى لليهود من أخذه واعترافه، فلو أنكر فالقول قوله مع يمينه، فالقول قوله مع يمينه. فننتبه، ننتبه أن هذه إيش؟ أن هذه دعوة إيش؟ دعوة تهم، فلا يطلق القول بأن نقول القول قوله مع يمينه، لأن هذه دعوة تهم، فلا بد من مراعاة، لا بد من مراعاة القرائن واللوث. قال: وهذا قول جمهور العلماء. وقال مالك: يثبت القتل بمجرد قول المجروح على المتهم تعلقا بهذا الحديث، وهو غريب، فإن اليهودي لم يقتل إلا باعترافه لا بمجرد قول المجروح. قال: ورأيت من المالكية من يشنع على النووي، لأن النووي يعني ذكر هذا عن مالك وقال إنه باطل، فقال هذا المالكي ويقول: ليس هذا مذهب مالك، وإنما مذهبه أنه لوث، وهذا هو الذي يعني يتبين أيها الإخوة. فنحن ما نتعجل ونقول إن الإمام مالك يقتله بمجرد قول الإيش؟ بمجرد قول المجروح، وإنما الذي يبدو الله أعلم أنه يعتبر هذا لوث، ولعل هذا يعني هو الذي يترجح. فليس يعني كما قال الجمهور أنه إذا أنكر يخلى وتضيع الدماء، وإنما نحن نعتبر هذا لوث، لأن الإنسان في مثل هذه الحالة لا يقول فلان قتلني إلا عن صدق، أيختم حياته بالكذب؟ فإذا يعني نقول هذا لوث، ويتم التحقيق في القضية. وأما أن يقال فلو أنكر فالقول قوله مع يمينه، مع أن هذا قول جمهور العلماء، فهذا على ما يبدو والله أعلم أنه بعيد، أنه بعيد. الرابع: التوصل إلى معرفة القاتل. التوصل إلى معرفة القاتل بتعديد الأشخاص عليه. نعم. الخامس: أن الإشارة بالرأس ونحوه في ذلك قائمة مقام النطق، قائمة مقام النطق، فالإشارة المفهمة تقوم مقام النطق. السادس: وجوب القصاص بالمثقل عمدا. وجوب القصاص بالمثقل، المثقل يعني شو؟ يعني أن القاتل لو قتل بشيء مثقل، بحجر مثلا، ما شاء الله متين الجثة، فبرك عليه حتى حتى قتله فهذا المثقل، فهذا فيه القصاص، هذا فيه القصاص. يعني لو عندنا إنسان برك على إنسان وتبين أنه تعمد قتله بهذا الضغط، فكيف ولي المقتول يقتص؟ نفس الشيء، تقول له أبرك عليه اقتله كما قتل صاحبك. فهذا يسمى القتل القصاص بالعيش بالمثقل. المثقل يعني الأشياء غير المحددة، المحددة التي لها حد، فالمثقل ضد المحدد. المحدد السكين، السيف ونحوه. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجرى القصاص في بالمثقل، في شيء مثقل الذي كان سبب القتل، وهو كما قال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فقال فيه وجوب القصاص بالمثقل عمدا، وهو ظاهر من الحديث وقوي في المعنى، فإن صيانة الدماء من الإهدار مطلوب، والقتل بالمثقل كالمحدد في إزهاق الأرواح. فلو لم يجب القصاص، لو لم يجب القصاص يعني إيش؟ يعني يقولون طالما القتل بالمثقل إذن ما في قصاص، وتقبل الإيش؟ الدين. هذا معنى أنهم منعوا القصاص بالمثقل، ليس معناه أنهم منعوا القصاص يعني خلاص يصبح هدر. منعوا القصاص بالمثقل يعني ينتقلون إلى ليش؟ إلى الدية. قال فلو لم يجب القصاص بالقتل بالمثقل لأدى ذلك إلى أن يتخذ ذريعة إلى إهدار القصاص. صح، لو قلنا هذا فهذا معناه الناس كلها تقتل بغير ليش؟ بغير المحدد، يقتلون بالمثق، ويقول هذا ما في قصاص، فيقول أقتله وأدفع ديته. وخاصة في زماننا هذا الذي هو زمان يعني تضخم الأموال، أموال مش لاقي حد يشيلها، فيعني يكون يعني ذريعة إلى الفساد في الأرض والقتل. قال وهو خلاف المقصود من حفظ الدماء. وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء. فجمهور العلماء يجرون القصاص بالمثقل. القول الثاني، وقال أبو حنيفة لا قصاص إلا في القتل المحدد من حديد أو حجر أو خشب، أو كان معروفا بقتل الناس كالمنجنيق والإلقاء في النار. واعتذر الأحناف عن هذا الحديث بأعذار ضعيف. كيف الآن هم أولوا هذا الحديث الذي فيه القصاص بالمثقل؟ قالوا إن قتل اليهود إنما كان سياسة لا قصاصا، فإنه أي اليهودي كان ساعيا في الأرض بالفساد، وكان من عادته قتل الصغار. قال وهذا كله مردود برواية النسائي التي فيها لفظ الإيش؟ الإقادة. فمن أجل هذا قلنا إن هذه الرواية يترتب عليها هذا الفصل في هذه المسألة. فأقاده رسول الله، فهذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قتله قصاصا لا سياسة، فبطل تعلق الأحناف أو بطل تأويل الأحناف. نعم. السابع، اعتبار المماثلة في استيفاء القصاص بالقتل بالمثقل، فيقتل على الصفة التي قتل، فإن قتل بالسيف قتل به، وإن قتل بخشب أو حجر أو نحوهما قتل بمثله. وهذا مذهب الشافعي ومالك. قال فإن اختار الولي العدول إلى السيف فله ذلك، فله ذلك. لو قال الولي لا أنا ما بقتله بهذا الرد بين حجرين أو كذا وسأقتله بالسيف، فله ذلك. وقال أبو حنيفة لا قود إلا بالسيف، لا قود إلا بالسيف، واعتمد على الحديث المشهور لا قود إلا بالإيش؟ إلا بالسيف. فنقول هذا حديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في الإرواء برقم 2229، لا قود إلا بالسيف، هذا حديث ضعيف. طيب لو قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة، فكيف نحن الآن نأخذ رأسه ونردها بين حجرين، هذه مثلة هذه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة؟ فالجواب أن النهي عن المثلة في من وجب قتله ابتداء، أنت في جهاد في حرب وأنت قتلت إنسان بالسيف خلاص لا تمثل به، فإذا النهي عن المثلة إنما جاء في من وجب قتله ابتداء، لم يأتي في القصاص، لأن القصاص اسمه يعني لفظه يدل على معناه وهو المماثلة، ولذلك جاء لفظ المثلة لما قال يعني أغزو بسم الله، أغزو ولا تغدروا ولا تمثلوا، ولا تمثلوا، فهذا جاء في ولا تمثلوا، هذا جاء في سياق الجهاد، ونهى عن المثلة نفس الشيء في سياق الجهاد، فهذا في من وجب قتله ابتداء، فإذا أنت قتلت خلاص أنت لا تمثل به. وأما القصاص لا يسمى مثلة لأنه قصاص، كيف نسميه مثلة وهو قصاص؟ الأصل في التمثيل أنه زائد عن الحد، أنت مأمور بقتل الكافر خلاص الآن أنت قتلته وفاضت روحه، فلماذا أنت تمثل به بعد أن قتل؟ فنفرق بين هذا وهذا. طيب إذا كان القصاص يعني تعتبر فيه المماثلة، فمن قتل بالسحر هل نقتله بالسحر؟ يعني ساحر سحر إنسان وقتله بالسحر، فهل نقتل هذا الساحر بالسحر؟ فهذا لا نقتله بالسحر، لأن السحر محرم، لأن السحر محرم، وقد جاء ما يدل على أن حد الساحر ضربة بالإيش؟ ضربة بالسيف. طيب من قتل باللواط، لاط إنسان في إنسان حتى قتله، فهل يعني يفعل به كما فعل؟ لا، لأن هذه أشياء محرمة أيها الإخوة، هذه أشياء محرمة تحرم يعني دوما. فمنهم من قال في هذا الأخير لو قتل باللواط قال يدس فيه خشبة مثل الذكر حتى يقتل بها، طبعا هذا يعني هذا بعيد أيها الأخوة، هذا بعيد، لأن يعني سبحان الله هذا من فوائد المجالسة، نقول السحر واللواط يعني هذا من الحدود، هذا من الحدود لا من القصاص، نتنبه لهذا. وقد فرقنا لكم بين القصاص وبين الحدود، الحدود هذه حدود معروفة من الله تبارك وتعالى ولا شفاعة فيها، بخلاف القصاص فيه شفاعة. فإذا نقول هذا القتل بالسحر والقتل باللواط نقول هذا ليس من باب القصاص، فلا دخل للقصاص فيه، لأن هذا من باب الحدود، هذا من باب الحدود، فإذا فيه الحد معروف، من عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، هذا في حد من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الساحر حد الساحر ضربة بالسيف كما جاء عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عمر وحفصة وغيرهما. فإذا نفرق بين الإيش؟ نفرق بين الحدود وبين القصاص. طيب إذا حرقه بالنار، فهل يحرق بها؟ فعندنا الحديث المعروف لا تعذبوا بعذاب الله، لا تعذبوا بعذاب الله، لكن نقول هذا يعني ربما يكون ابتداء أيضا. فإذا مثلا رأى الإمام أن يحرق طائفة من الطوائف لفسادها فنقول له لا تعذبوا بعذاب الله. نعم. هنا ذكر عندك أيضا قال وأما قولنا إن للولي أن يعدل إلى السيف إذا اختار فقد استثنى بعضهم منه ما إذا قتله بالخنق، واحد خنق إنسان حتى قتله، فالولي قال لا أنا ما بخنقه، أنا أقتله بالسيف. فقال لا يعدل إلى السيف، وادعى أنه عدول إلى الأشد. قالوا السيف أشد من الخنق، قالوا فإن الخنق يغيب العقل فيكون أسهل. لا مش أسهل، الأسهل السيف. ولذلك كان يعني هو آلة القتل السيف، لأنه يعني يجهز على الإنسان مرة واحدة بخلاف الخنق. فنقول السيف يعني أرحم من الخنق. طيب قالها الثامن هذه الجارية المذكورة يحتمل أن تكون أمة وأن تكون حرة، إلا أن الجارية لا تطلق على الحرة حقيقة إلا قبل الإيش، إلا قبل البلوغ. على كل حال يعني هذا ما جاء فيه يعني هذا الاستفصال. الحديث الخامس وفيه القصاص أو الدية أو العفو، القصاص أو الدية أو العفو، كما قال تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، يعني الذي له الدية يطالب بالمعروف، والذي عليه الدية وأداء إليه بإحسان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله تعالى على رسوله مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان له في الجاهلية، قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان له في الجاهلية، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله تعالى قد حبس عن مكة الفيل، فيل أبرهة كما هو معروف في السيرة، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، فمكة محرمة دوما ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه حرام، يعني أحلت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وبعدين حرمت، وإنها ساعتي هذه يعني صارت محرمة، لا يعضد شجرها يعني لا يقطع، ولا يختلى خلاها الحشيش والعشب لا يقلى. فالإنسان ينتبه جيدا إذا كان في مكة لابد أن يراعي حرمتها سواء كان محرم أو غير محرم، لأن هذه حرمة لمكة. قال ولا يعضد شوكها يعني لا يقطع، فإذا لا شوك ولا خلا حشيش ولا شجر، كل شيء على ما هو عليه. ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، منشد يعني معرف على الدوام، يعرفها على الدوام، تبقى معرفة ما يمتلكها بعد سنة كلقطة غير مكة، وإنما يعرفها على الدوام. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، فهو بخير النظرين. من قتل له قتيل، هذا يعود على قتلته ذيب رجلا من بني نيف، بخير النظرين يعني يختار إما أن يقتل، يعني الولي هذا، إما أن يقتل يعني القاتل، وإما أن يفدي، وإما أن يفدي يعني القاتل. إما أن يقتل يعني من الذي يقتل، اللي هو ولي المقتول، وإما أن يفدي من الذي يفدي، الجاني نفسه. في بعض الروايات وإما أن يدي، يدي يعني يدفع الدين. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاهن، فهذه هاء في الوصل والفصل، وقفت عليها تقول أبو شاه، وصلتها تقول إيش، أبو شاهن. فقال يقال له أبو شاه، فقال يا رسول الله اكتبوا لي، اكتبوا لي يعني اكتبوا الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي هذه، إن الله تعالى قد حبس عن مكة الفيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاهن، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم كتابة الحديث بعد أن كان منعه صلى الله عليه وسلم في أول الأمر حتى لا يختلط بالقرآن، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، فمن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. فنقول هذا كان أولا في أول الأمر، وأما هنا أباح الكتاب. ثم قام العباس فقال يا رسول الله إلا الإذخر، يعني استثن لنا من الخلاء الذي هو الحشيش، ها سامحنا واستثن لنا الإذخر، لأن الإذخر هذا نحن نحتاجه. قال فإنا نجعله في بيوتنا، في بيوتنا بنسقف به، نسوي به السقف، حط الخشب وفوق الخلاء كما كنا نفعل في بيوتنا، كانت بيوت راحة. فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا الإذخر، فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بالوحي، لأن العباس لما طلب يعني هذه الثنية فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابه، أجابه بالوحي، وما ينطق عن الهوى. ولو كان هذا لا يجوز لما استثناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الكلام عليه من وجوه، الأول في التعريف بالأسماء الواقعة فيه، هذا أبو هريرة طبعا راوي الحديث معروف، والعباس معروف، قال وأبو شاه لا يعرف اسمه. الثاني هذيل قبيلة كبيرة، قال وأكثر أهل وادي نخلة بقرب مكة من هذيل، ومنها عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل المعروف الهذلي. وأما ألفاظه ومعانيه فقوله حبس عن مكة الفيل، كما هو معروف في السيرة حبس أهله الذين جاءوا للقتال في الحرم، وذلك أن أبرهة الأشرم الحبشي قصد خراب مكة، فلما وصل إلى ذي المجاز وهو سوق معروف عيا فيله يعني عجز، فلما استقبل الفيل مكة رزم، رزم يعني أقام وثبت، وهذه لفظة يعني نحن نتكلم بها في بلادنا، قال له قوم أنت رزمان، رزمان يعني أنت قادر تقوم، رزم أي أقام وثبت. فاحتالوا عليه بكل حيلة فلم يقدروا عليه، فلم يزالوا به هكذا حتى رماهم الله بالحجارة، حتى رماهم الله بالحجارة كما في سورة الفيل. وعام الفيل هو عام ولد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قوله لا يعضد شجرها يعني لا يقطع بالمعضد، ولا يختلى خلاها يعني لا يقلع ولا يرعى، بخلاف المدينة، فالمدينة يجوز رعيه خل المدينة يجوز رعيه لا قلعه، وأما مكة لا يجوز قلعه ولا رعيه. نعم. قال وقوله اكتبوا لي، قال أراه خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة. قال الرابع في أحكامه، طبعا هذا الحديث يعني مضى في محرمات الإحرام، والذي يهمنا هنا ما يتعلق بالقصاص. قال في تذكير الناس في المجامع والفتوح بما من الله تعالى به، وهذا في الحقيقة من ذكر الله تبارك وتعالى، ومن ذكرني في إيش؟ ومن ذكرني في ملأ. فالإنسان يعني يذكر الله تبارك وتعالى ويفخر من ذكره سبحانه وتعالى في المجامع العامة، في خطب الجمعة وفي خطب العيد وفي كل اجتماع. إذا كان الناس الوجهاء الملوك والرؤساء يعني يحبون هذا، فالله تبارك وتعالى أعظم وأجل. فالإنسان يذكر الله عز وجل ويبين عظمته بأبلغ ما يمكن. الثاني أن مكة فتحت عنوة، والدليل ماذا؟ وأحلت لي ساعة من النهار، يعني أباح الله تبارك وتعالى لنبيه القتال والقتل. الثالث حرمة مكة زادها الله شرفا. الرابع أن ولي القتيل بالخيار بين أخذ الدية وبين القتل، وأن له إجبار الجاني على أي الأمرين شاء. فإذا نتنبه لها، طالما النبي صلى الله عليه وسلم قال بخير النظرين، يعني ها ممكن القاتل يقول اقتلني، ولي المقتول يقول لا ما بقتلك، أعطني الدية. فإذا نقول ولي القتيل مخير بين أخذ الدية وبين القتل، وأن له يعني ولي القتيل له إجبار الجاني على أي الأمرين شاء. وبه قال سعيد بن المسيب وابن سيرين والشافعي وأصحابه وغيرهم، أحمد وإسحاق وأبو ثور. وقال مالك ليس له إلا القتل أو العفو، وليس له الدية إلا برضا الجاني. قال ليس لولي المقتول الدية إلا برضا الجاني. الخامس أن القاتل عمدا يجب عليه أحد الأمرين من القصاص أو الدية، من القصاص أو الدية. والدية في حالة قتل العمد على من؟ على من؟ على الجاني، الجاني وحده. وفي حالة قتل الخطأ على من؟ على العاقلة، على عصبته، كما بينا في أول الباب. وعن أبي حنيفة ومالك أنه لا يعدل إلى المال إلا برضا الجاني، هذا قول أبي حنيفة أيضا، وأنه لو مات الجاني سقطت الدية. هذه فائدة هذا الخلاف، أننا لو قلنا إيش؟ لو قلنا أن ولي المقتول مخير، فإذا مات الجاني فيكون له الإيش؟ يكون لولي القتيل يكون له الدية. الدية من إيش؟ من ميراثه، من تركته، يعني من تركته. وأما إذا لم نقل بالتخيير فإذا مات الجاني خلاص راحت عليه، ليس له شيء. فهذا هو ثمرة هذا الخلاف. والصحيح أنه مخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ فهو بخير النظرين، يعني هو مخير بين هذا وهذا. قال: وفيه الإذن في كتابة العلم غير القرآن، وقد ثبت في الصحيح حديث علي: ما عندنا إلا ما في هذه الصحيفة، صحيفة علي كان مكتوب فيها من السنة، فهذا فيه دليل على كتابة العلم غير القرآن. وحديث أبي هريرة: كان عبد الله بن عمرو يكتب ولا أكتب، يعني أبو هريرة كان أحفظ الناس، قال: إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. قال: وجاءت أحاديث في النهي عن كتابة غير القرآن عمل بها بعض السلف، منها حديث: لا تكتب عني شيئا إلا القرآن، ومن كتب عني أو علي شيئا غير القرآن فليمحه، هذا رواه مسلم. قال: وأكثرهم على جوازها، يعني جواز الكتاب. وأجابوا عن هذا الحديث بجوابين، أو عن هذا الحديث ومثله، أن هذا الحديث منسوخة، لأن النهي كان خوفا من اختلاط غير القرآن به، والثاني أنه نهي للتنزيه لمن يثق بحفظه وخيف اتكاله على الكتاب. صح، ممكن إنسان يعلم طلابه على هذا، يمنعهم من الكتابة من أجل ماذا؟ ها؟ من أجل أن يهتموا بالحفظ، وحتى لا يتكلوا على الكتاب، فيمنعه من الكتابة من أجل هذا. الحديث السادس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا الحديث فيه: ماذا لو كانت هناك جناية على الجنين، امرأة في بطنها جنين، إنسان رفسها، ضربها، ضرتان تقاتلتا، فماذا يكون الحكم لو حصلت جناية على الجنين؟ لكن ماذا نعني بالجنين أيها الإخوة؟ هذا قيدوه لأنه مهم، سيأتينا بعد ذلك. ماذا نعني بالجنين؟ هل الذي نفخ فيه الروح أم غير ذلك؟ والذي يتبين والله أعلم، ورجحه الشيخ ابن عثيمين في كتاب الحيض في الشرح الممتع، أن الأحكام تتعلق بالمضغة المخلقة، وهذا يعني إذا بلغت 81 يوما، فدوما الأحكام تتعلق بشو؟ بالمضغة المخلقة. فإذا بلغ الجنين 81 يوم فتتعلق به الأحكام، فإذا أسقطته المرأة فيكون الدم المصاحب له دم نفاس، وإذا تمت الجناية عليه فكما في هذا الحديث. وهذا الذي أيضا يرجحه ابن الملقن وينقله عن الشافعي، فلعل هذا هو الأقرب. اللجنة الدائمة تقول يعني الأحكام تتعلق بما نفخ فيه الروح، فيجعلون هذا الحديث الجناية على الجنين، يقولون هذا ما إذا نفخ فيه الروح، فلعل الأقرب هو هذا، أنه إذا خلق وتبين فيه الخلقة، شق سمعه وبصره وتبين فيه الخلقة مخلقة، فإذا هذا تتعلق به الأحكام، فهذا هو المراد بالجنين في هذا الباب. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة. إملاص المرأة يعني إسقاطها جنينها بالجناية عليه، أملصت فلتت، يعني ضربها إنسان فأفلت جنينها، هذا معنى الإملاص. وهذا أيضا مصطلح مشهور عندنا، لما يقول أملص، ملص، فلان ملص، يعني يعني زلق وهرب مرة واحدة وهكذا. استشار الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففيه خفاء العلم على الكبار، عمر رضي الله عنه المحدث الملهم، ومع ذلك غابت عنه هذه السنة، كما غاب عنه سنة الاستئذان لما جاء أبو سعيد الخدري. أبو سعيد ولا من؟ كأنه. فلما طرق الباب على عمر: السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، ومشى. فيعني أتى به عمر فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاثا، فقال له: لتأتين على هذا ببينة، لتأتين على هذا ببينة. فذهب وجاء ببينة، فغابت عنه سنة الاستئذان، وغاب عنه هذا الحكم إملاص المرأة. فقال مغيرة بن شعبة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة، قضى فيه بغرة، يعني إذا واحد اعتدى على امرأة فأسقط جنينها، فإذا هذا ماذا عليه؟ هذا عليه غرة. ما هي الغرة؟ عبد أو أمة، عبد أو أمة. ما يقول قائل: طيب هذه نفس، فلماذا لا يكون فيها الدية؟ ولذلك سيأتينا في حديث آخر أن حمل ابن النابغة قال: كيف أغرم من لم يستهل ولا شرب ولا أكل، فمثل ذلك يطل، يهدر يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، قال: إنما هذا من إخوان الكهان يعارض الشرع برأيه. فإذا نقول هناك فرق بين الإنسان الذي انفصل وتم الاعتداء عليه فهذه فيه الدية كاملة، وأما هذا جني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل قضى فيه بغرة عبد أو أمة. فالذي يعتدي على امرأة حتى تسخن جنينها فنقول: روح جيب عبد أو أمة، سلم. فقال: لتأتين بمن يشهد معك. فشهد معه محمد ابن مسلمة. فإذا نجد أن عمر رضي الله عنه في هذا الحديث وفي حديث أبي سعيد الخدري طلب التثبت، مع أن الرواية لا يشترط فيها التعدد، الرواية يكفي فيها إيش؟ واحد. الرواية يكفي فيها واحد، الشهادة هي التي يشترط فيها إيش؟ التعدد. فنفرق بين الرواية والشهادة. فلماذا عمر رضي الله عنه يعني طلب واحدا آخر؟ سيأتي الجواب على هذا. ثم قال: إملاص المرأة أن تلقي جنينها ميتا، تلقي. فالحكم متعلق بالانفصال، لا بد أن ينفصل ميتا. فإذا لم ينفصل ميتا فقالوا هذا لا يعطى حكم الإملاص، قالوا لا بد أن ينفصل ميتا، لا بد أن ينفصل ميتا. فإذا انفصل حيا، خلي بالك، إذا انفصل حيا ثم مات هذا فيه الدية كاملة. إذا انفصل حيا صرخ صرخة ومات هذا فيه الدية كاملة. طيب إذا ضربها ولم ينفصل؟ قالوا هذا ليس فيه شيء. فإذا قالوا أن تلقي فلا بد من الانفصال، وسيأتينا يعني خلاف العلماء في هذا، هل الانفصال شرط ولا لا. قال: الكلام عليه من وجوه، وهو أصل في إثبات الغرة. طيب بالمناسبة الغرة سيأتينا في فتاوى اللجنة الدائمة، وهو قول كثير من الفقهاء أنه يقوم مقام الغرة عشر عشر دية الأم أو نصف عشر دية الأب، يعني خمسة من الإبل، خمسة من الإبل. هذا كثير في فتاوى اللجنة الدائمة قالوا أن إذا لأنه إذا لم يجد غرة ففيه عشر دية الأم، دية الأم خمسين من الإبل ودية الأب مئة، فقالوا نصف عشر دية الأب أو عشر دية الأم، يعني خمسة من الإبل. قال أما عمر بن الخطاب فسلف أول كتاب التعريف بأم المغيرة، فأيضا قال وأما محمد بن مسلمة فهو حارثي أنصاري أوسي كنيته أبو عبد الله، شهد بدرا والمشاهد كلها، وكان على مقدمة عمر في مسيره إلى الجابية لما خرج عمر إلى الجابية في بلاد الشام وخطب بها خطبة وأمر فيها بالجماعة، وأن الإنسان إذا كان مع الجماعة لا يهمه شذوذ من شذ، هذا مما أثر في هذه الخطبة. فكان محمد بن مسلمة على مقدمة عمر في مسيره الجابية، والجابية أيها الإخوة هذه قرية من أعمال دمشق من ناحية الجولان، وفيها تل يسمى تل الجابية، فيه حيات صغار طول الوحدة شبر، وتدعى أم الصويت، تدعى أم الصويت. لماذا؟ قالوا لأن من لدغته صوت ومات من حينه. هذه الحية التي طولها إيش؟ طولها شبر، هذا في تل الجابية، مات من لدغته صوت ومات لتوه. نعم. وكان محمد بن مسلمة شديد السمرة طويلا أصلع ذا جثة رضي الله عنهم وأرضاه. الإنسان عندما يقرأ هذا يتصور أشكالهم ما شاء الله، وهؤلاء الكفر لا يفيد فيهم إلا أمثال الصحابة، يخيفونهم بنظرة واحدة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصر بالرعب من مسيرة شهر، وذلك أيها الإخوة بعبادة الله وتقواهم لله. نحن نغفل عن هذا كثيرا، وخدعنا كثيرا كما ذكرت من قبل، يعني كثير من الناس لبس عليه وسبحان الله صارت العبادة عنده على هامش حياته وانخدع، يقول كيف أنا الآن بسعى الأرملة والمسكين، أنا في العمل الخيري ليل نهار، أنا مجاهد أكثر منكم يا طلاب العلم، وغفل هذا المسكين عن عبادة الله تبارك وتعالى حتى صار لا يهتم بصلاته، ويأتي في متأخر الصفوف ولا يختم صلاته ولا يعرف بصلاة الرواتب. هذا أيها الإخوة يعني لا يمكن أن يعني أن يوفق في العمل الخير، لا يمكن. وأنت اقرأ في سيرة الخلفاء الراشدين، اقرأ في سيرة أبي بكر رضي الله عنه لما جاءت الفتنة وارتد العرب وكفر من كفر من العرب، والله أمر في منتهى الصعوبة، والصحابة كلهم تترسوا به ولجأوا إليه، فيشير عليهم بكذا. هذه الإشارة لا تأتي إلا بتوفيق من الله تبارك وتعالى، وهذا لا يكون إلا الإنسان العابد الزاهد. فمن أخص الخصائص لمن يقود الناس أن يكون له حظ من عبادة الله تبارك وتعالى، لأن عبادة الله تبارك وتعالى نور تنير للإنسان طريقا، عندما يشير بكذا، عندما يقترح كذا. وأما أن يهمل الإنسان عبادة الله تبارك وتعالى فهذا لا يحالفه التوفيق، هذا لا يحالفه التوفيق. فنهتم جدا بعبادة الله تبارك وتعالى، لأن العابد موفق من الله عز وجل. فكان شديد السمرة طويلا أصلع ذا جثة، وكان من فضلاء الصحابة، وهو أحد الذين قتلوا كعب بن الأشرف. استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة مرة، وقد اعتزل الفتنة واتخذ سيفا من خشب وأقام بالربذة. اعتزل الفتنة، فتنة القتال الذي جرى بين الصحابة، فاعتزل كل هذا، ومثله سعد بن أبي وقاص، ومثله أبو بكر، حتى قيل أن صفين لم يشهدها 10 من الصحابة. صفين الذين يقولون قتال بين الصحابة، أي صحابة؟ الصحابة أكثرهم كان معتزلا للفتن. وكان له من الولد 10 ذكور و6 بنات، ومات سنة 43، وصلى عليه مروان بن الحكم وهو يومئذ أمير بالمدينة. الإملاص هو جنين المرأة، يعني الإملاص يمكن، الإملاص يعني هو الإلقاء نفسه، إلقاء الجنين، ويمكن أن يطلق على الجنين نفسه. أملصت يعني أزلقت به وأسهلت به وحطت به، كل هذا بمعنى واحد، وهو إذا وضعته قبل أوانه. أصل الغرة تكون في الوجه، غرة. لماذا سمي العبد والأمة غرة؟ لماذا سمي غرة؟ نقول هذا تعبير عن النفس بجزء منها، كما يقال رقبة. عندما نقول أعتق إيش؟ ها؟ أعتق رقبة. عبر عن الإنسان بإيش؟ برقبته. فكذلك هنا عبر عن العبد وعن الأمة بإيش؟ بإيش؟ بغرته. بغرته. قال الجوهري: وكأنه عبر بالغرة عن الجسم كله، كما قالوا أعتق رقبة. هذا من أحسن ما ذكره الجوهري. ومنهم من فهم من قوله غرة أن يكون العبد والأمة، يعني يكون العبد أبيض والأمة بيضاء، وليس هذا مقصود. قال النووي: وهذا خلاف ما اتفق عليه الفقهاء، أنه يجزي فيها البيضاء والسوداء. طبعا قوله قضى بغرة وبعدين عبد أو أمة، فنقول هذا يعني عطف بيان. بغرة، إيش هي الغرة؟ عبد أو أمة. طيب، في عندك زيادة جاءت عند أبي داود: عبد، نعم، غرة عبد أو أمة. قال: أو فرس أو بغل. أو فرس أو بغل. قال البيهقي: وهي زيادة غير محفوظة، وإن أخذ بها بعض السلف. تقول: وكذلك حكم عليها الشيخ الألباني بالشذوذ لتفرد عيسى بن يونس بها. وانظر هداية الرواة 3-4-3-3 3-4-3-3، فهي زيادة شاذة. وأما أحكام الحديث ففيه استشارة الإمام في الأحكام إذا لم يعلمها، وفيه أن العلم الخاص قد يخفى عن الأكابر فيتعلمونه ممن دونهم، فالحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها التقطها. تقول يعني هذا الكلام يعني معناه صحيح، لكنه كحديث فهو ضعيف جدا، رواه ابن حبان في الضعفاء، ورواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة، ورواه ابن عساكر عن علي، وكل هذه ضعيفة، كما في ضعيف الجامع برقم 4301 و4302، كل هذا ضعيف. الحكمة ضالة المؤمن، طبعا هذا مشهور بين الناس، لكن لا يعتقد أنه يعني ينبغي أن لا يظن أن هذا حديث. الفائدة الثالثة وهي من أعظم الفوائد ورحمة الله على ابن الملقن، ما أحسن هذه الفائدة، وقد نقلها عنه تلميذه الحافظ ابن حجر في الفاتح. فاحفظ يا أبا عبد الرحمن، شو قال؟ قال فيها الرد على من يغلو من المقلدين في أنه إذا استدل عليه بحديث فيقول لو كان صحيحا لعلمه فلان، لو كان صحيحا لعلمه أبو حنيفة، لعلمه مالك، لعلمه الشافعي، لعلمه أحمد. قال فإن ذلك إذا خفي على أكابر الصحابة، إذا خفي على أكابر الصحابة وجاز عليهم فهو على غيرهم أجوز، فهو على غيرهم أجوز. فما أحسن هذه الفائدة. الرابع أن دية الجنين غرة عبد أو أمة، وهو إذا ألقته ميتا بسبب الجناية، إذا ألقته ميتا. واعتبر الفقهاء أن يكون قيمتها عشر دية الأم أو نصف عشر دية الأب. تقولوا بهذا أفتت اللجنة الدائمة في المجلد 21-248. وفيها يعني في فتاوى اللجنة الدائمة أن من تعمد إسقاط الجنين عليه الدية والكفارة، نعم عليه الدية ولا كفارة عليه، لأن العمد ليس له كفارة. يعني خلينا نقول امرأة تعمدت أن تسقط جنين امرأة أخرى، تعمدت، فنقول هذه عليها الدية اللي هي غرة عبد أو أمة، ولكن لا كفارة عليه، لأن الكفارة إنما تكون في الخطأ وشبه العمد. قال وبعدها، نعم قلت وبعدها فتوى في أنه لا يجوز إسقاط الحمل لإخبار الأطباء، لأن أخبارهم ظنية وقد يولد سويا. هذا مشهور جدا الآن، يقول الأشعة بيّنت أن هذا سيولد مشوه، فاللجنة أفتت أن هذا لا يجوز لأن هذه أخبار ظنية وقد يولد سويا، وقد يولد سويا. قال وشذ طاووس وعطاء ومجاهد فقالوا بإجزاء الفرس، وقد عرفنا أن هذه زيادة شاذة. وشذ داود فقال بإجزاء كل ما وقع عليه اسم الغرة. وقال ابن سيرين يجزئ 100 شاه. والصواب من كل هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غرة عبد أو أمة، فإذا لم يوجد العبد أو الأمة فعشر دية الأم أو نصف عشر دية الأب كما اعتبره الفقهاء. وشذت شرذمة فقالوا لا شيء في الجنين، وهي محجوجة بهذه النصوص وبإجماع الصحابة. قال تنبيهات، أحدها شرط الغرة التمييز، يعني لا بد أن يكون العبد مميز، مميز يعني، وسن التمييز تكون بعد 7 سنوات في الغالب. قال شرط الغرة التمييز، وأيضا السلامة من العيوب. تنبيه الثاني، اتفقوا على أن دية الجنين ما ذكر سواء كان الجنين ذكرا أو أنثى، وإنما كان كذلك لأنه قد يخفى فيكثر فيه النزاع، فضبطه الشارع بضابط يقطعه، صح كما مر علينا في حديث المسراة، المسراة من اشتراها فإذا ردها يردها وصاعا من تمر، سواء كان اللبن كثيرا أو قليلا، لأن هذا ضابط يعني يقطع النزاع. قال: وسواء كان كامل الأعضاء أم ناقصها، أو كان مضغة تصور فيها خلق آدمي، هذا الذي ذكره يا أبا عبد الله، أو كان مضغة تصور فيها خلق آدمي، ففي كل ذلك الغرة بالإجماع. الثالث: الغرة تكون لورثة الجنين، الغرة يعني هذه الغرة تكون لورثة الجنين على موارثهم الشرعيين. ومنهم من قال تكون للأم خاصة، قالوا هذه الغرة تكون للأم ما تكون للورثة. ومنهم من قال أنها للأبوين أثلاثا، للذكر مثل حظ الأنثيين. التنبيه الرابع: قال هذا كله إذا انفصل الجنين ميتا، فإن انفصل حيا ثم مات وجب فيه كمال الدية. نعم، خامسهم يعني الخامس من التنبيهات أنها تعرف حياته. نحن قلنا إيش؟ إذا انفصل حيا ثم مات وجبت فيه الدية كاملة، لكن كيف نعرف حياته؟ نعرف حياته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استهل صارخا، إذا استهل يعني صرخ ومات. فقالوا تعرف حياته بالحركة والعطاس والرضاع وغير ذلك. ومذهب مالك أن الاستهلال الصياح والبكاء دون الحركة والعطاس، فنقول هذا هو الصواب أيها الإخوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط هذا بالاستهلال، النبي صلى الله عليه وسلم ربط هذا بالاستهلال كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا استهل المولود صارخا ورث وصلي عليه. ورث إذا استهل صارخا. التنبيه السادس: متى وجبت الغرة؟ فهي على العاقلة لا على الجاني، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وسير الكوفي. وقال مالك والبصريون تجب على الجاني، قال بعض المالكية إن تعمد فعلى الجاني وإلا فعلى العاقل. هذا الصحيح، نفرق بين العمد وليش والخطأ. فإن تعمد فعلى الجاني وإلا فعلى العاقلة. التنبيه السابع: يلزم الجاني الكفارة أيضا عند الشافعي وآخرين. صح، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة خلافا لمالك وأبي حنيف، خلافا لمالك وأبي حنيف، فعلاوة على الغرة في الكفارة أيضا. لأن الغرة هذه دية، هذه دية، وأما الكفارة فمعروفة: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ثامنها: يشترط انفصال الجنين ميتا في حياتها أو موتها، يشترط انفصال الجنين ميتا. نعم. قال: ولو ماتت الأم ثم خرج الجنين ميتا فعندنا يجب فيه الغرة. وقال مالك وجمهور أصحابه لا شيء فيه. ولو ماتت الأم ولم ينفصل الولد ولم يظهر فلا غرة. فلا غرة، لأن لا نتيقن وجود الجنين فلا يوجب شيئا بالشك. هذا مهم. هي تقول يعني كان معروف أن فيها جنين لكنه منفصل، فهنا يقول لأننا لا نتيقن وجود الجنين، لكن لعل هذا في زمانهم، ممكن يكون مثلا في انتفاخ في البطن أو كذا. أما الآن يعني الأجهزة تبين وجود الجنين. التاسع من التنبيهات: لو فقدت الغرفة 5 أبعرة كما أفتت اللجنة الدائمة، وقيل القيمة وقالوا 5000 ريال، اللجنة الدائمة قالوا القيمة 5000 ريال، لكن يعني تقييمها بالأبعرة أحسن، أو هو الواجب لأن الأسعار تختلف. كم البعير الآن؟ بعير بألف الحين؟ بعير بزيادة صح؟ ها؟ البعير بكم؟ لا زيادة. نعم؟ تنبيه العاشر: قال هذا كله في جنين الحرة، وأما الرقيقة ففي جنينها 10 قيمة أمه يوم الجناية. الوجه الخامس من أحكام الحديث: تمسك بقول عمر بعض من اعتبر العدد في الرواية، وهو مذهب غير صحيح، فإنه قد ثبت قبول خبر الواحد العدل وهو قاطع بعدم اعتبار العدد فيها. وقد قبل عمر خبر الضحاك وغيره من غير استظهار. أيوة، يعني عمر استظهر في إملاص المرأة وفي الاستئذان، لكن في خبر الضحاك بن سفيان الكلابي لم يستظهر. قال عمر رضي الله عنه: الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. فعمر اجتهد وقال إن المرأة لا ترث من دية زوجها، من دية زوجها المقتول. فأخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضباب من دية زوجها. أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. ففي هذا عمر لم يقل له هات من يشهد لك. فعلم من هذا أيها الإخوة أن طلب العدد، انظر كلام ابن الملقن كلام جيد وقد نقله الحافظ ابن حجر عنه أيضا، قال: طلب العدد في حديث جزئي لا يدل على اعتباره كليا. يعني كون عمر طلب العدد في إملاص المرأة أو في الاستئذان، هذا لا يعني أن هذه قاعدة عند عمر، أنه كلما أتاه إنسان بحديث يقول هات واحد غيرك يشهد له. قال: طلب العدد في حديث جزئي لا يدل على اعتباره كليا. قال: لجواز أن يحال ذلك على مانع خاص بتلك الصورة أو قيام سبب يقتضي التثبت. نقول ربما هناك قرائن عندما يطلب العدد يكون هناك يعني قرائن تدل على أنه لا بد من التثبت، وهذا لا يعني التثبت في كل حديث. هذا الجواب الأول. قال: وأجيب أيضا بجواب آخر، وهو أن عمر رضي الله عنه كان يفعل ذلك احتياطا، فإما أن نقول احتياطا وإما أن نقول أن طلب التثبت في خبر جزئي لا يدل على أن هذه قاعدة كلية. الجواب الثالث: قال: وقد يجاب بثالث بأنها شهادة على حكم الحاكم. صارت شهادة الآن، لأن الآن الحاكم يريد أن يحكم في إملاص المرأة، فلما جاءه المغيرة بهذا الخبر فصارت كأنها شهادة، كأنها شهادة. قال: وقد يجاب بثالث بأنها شهادة على حكم الحاكم، فلهذا طلب العدد لأنها انتقلت من الرواية إلى الشهادة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.